إذا يبس نقص، ينقص وزنه كيله، أليس كذلك؟ ينقص ويصبح أخف مما لو كان تمرا. فلهذا نهى عنه الشارع، لابد من أن يخرص حتى نعرف ما هو الوزن، ما هو الكيل. قال هذا هو الدليل، يعني ما هو الدليل على أن نهى الشارع عن ذلك لأنه ينقص؟ قال
أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
انظر، ولهذا لا يجوز أن تبيع رطب، معك رطب والآخر معه تمر، ما يجوز أن يباع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، لأنه بين لهم بأن التمر بالتمر غريبة، أليس كذلك؟ فهنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس، يعني الرطب ينقص إذا يبس؟ لا شك كلكم يعلم هذا، أليس كذلك؟ قال قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الراوي فنهى عن ذلك، يعني نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع الرطب بالتمر. لماذا؟ لأن الرطب إذا جف نقص، أليس كذلك؟ وهذا واضح بين. معك ما شاء الله الآن لو تضع مثلا كذا كذا من الكيل، كم صاع من الرطب مثلا، لو وضعت صاع من الرطب ودعه يجف يصبح تمر، لا شك أنه ينقص، ذاك الكيل الذي كان موجود أصبح يتقال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن المثلية منتفية بين الرطب والتمر، والجنس واحد والعلة واحدة، إذن لا يجوز أن تبيع الرطب بالتمر لأنه ليست هناك المثلية. وضح لكم؟ المثلية غير موجودة، فما دام غير موجودة لا يجوز. إلى هنا واضح؟ قال
ولا يصل بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه.
انتبه، يقول رحمه الله ولا يصح بيع ربوي بجنسه، هذا عرفنا، معك ذهب ومعي ذهب، لا يجوز أن نبيع إلا مثل بمثل ويد بيد، العلة واحدة والجنس واحد، يشترط شرطان التقابض والمثلية. قال زيد من الناس يا فلان أنا سأبيعك ذهب وأنت ستبيعني ذهب، وأعطيك مع هذا الذهب ماذا؟ أعطيك مثلا سيارة، أعطيك مثلا كذا كذا من النقود، أعطيك كذا كذا زيادة من عندي هكذا في هذا البيع، يعني تعطيني مثلا كذا من الذهب وأنا أعطيك كذا من الذهب وزيادة عليه، يجوز أو لا يجوز؟ يقول رحمه الله ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، من غير الجنس. لماذا؟ يقول حتى أغطي الذي بقي من الذهب. واضح إلى هنا؟ قال
فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل.
نعم، يقول وعن فضالة ابن عبيد قال، وهذا شرحته لكم مرة معنا الحديث هذا، وبينا بأنه هذا دليل لمن قال بأن العلة في الذهب والفضة ليست النقد، أليس كذلك؟ قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، إذا مخلوطة ذهب وخرز، ففصلتها يعني فصلت الذهب عن الخرز، فوجدت فيها أكثر من 12 دينار. واشتراها بكم؟ ب12 دينار، يعني من الذهب، لأن الدينار كما بينت لكم إذا أطلق به الذهب، فوجدت أن الذهب الذي اشتريته أكثر من الذي دفعته. يقول فأتيت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أسأل هل هذا الفعل صحيح، لأنني اشتريت الذهب مع الخرز. يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، يعني لا تباع حتى يفصل الذهب عن ما فيه من الخرز. لماذا؟ نعرف كم الذهب الموجود وكم الذهب الذي هنا. فلا يجوز أن تأتي بزيادة كما يفعل بعض الناس. تأتي المرأة إلى السائق تبيع تقول والله معي كذا كذا من الذهب، يقول أنت معك كذا من الجرام مثلا، والذهب هذا بألف درهم، والذهب الذي معك كذا من الجرام يسوى كم؟ 700 درهم، هاتي 300 درهم وخلص اكتفينا. لا يجوز، لابد أن يكون مثل بمثل ويد بيد. هنا المثلية منتفية. إذا ماذا تفعل؟ بين ذلك العلماء، قالوا تبيع، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الرطب، تبيع هذا الذهب الذي معها، تقبض المال ثم تشتري ذلك الذهب. لماذا؟ لأنها أضافت عليه من غير جنسه، وإن كان هذا المال أصله ذهب، لكن كما بينت لكم الخلاف فيه طويل، وقد يكون فيه ما فيه. ولهذا هذه الزيادة قد لا تكون هي المثلية بالعين، أليس كذلك؟ يرحمك الله. فلهذا لابد من قرض المال ثم ماذا؟ ثم الشراء. إذن إذا أراد الإنسان لابد أن يكون مثل بمثل، إذا أراد أن يبيع جنس ربوي بجنس ربوي، مثل بمثل ويد بيد، إذا كانت العلة واحدة والجنس واحد. ولا يجوز له أن يتمم الزيادة بماذا؟ بشيء آخر أبدا، يبقى الأمر كما هو محرم، يبقى الأمر كما هو محرم. إلى هنا واضح؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: المزارعة، تعريفها المزارعة.
نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان باب الربا، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، وأظن أن الآن مسائل الربا وضح، أليس كذلك؟ أصبحت واضحة بما ذكرناه من القواعد، أليس كذلك؟ إن شاء الله، تحقيقا لا تعليقا. إذا كان في إشكال فيما مضى فاسألوا، أما إذا كان واضح فلنمضي ولندخل في المزارعة. قال: المزارعة تعريفها:
المزارعة في
اللغة
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من باب الربا انتقل إلى باب عظيم، وهو باب المزارعة. وكلكم يعلم أن الشارع حتى على الزرع وعلى الحرث، والأحاديث في ذلك كثيرة. قال: المزارعة في اللغة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. أقول: المزارعة في اللغة من زرع الحب، زرع الحب يزرعه زرعا وزراعة، بمعنى بذره. واضح؟ بمعنى بذره، يعني زرعه بذره، وضعه في الأرض. واضح ما معنى المزارعة في اللغة؟ أقول: والاسم الزرع، الاسم من هذا الفعل زرع، ما هو؟ الزرع. تقول: ولهذا تقول هذا الزرع كذا وكذا وكذا، إذن هذا اسم. واضح؟ وجمعه ماذا؟ وجمعه زروع، وجمعه زروع، وزراعة، ومزارعة. أو انتهينا، وجمعه زروع قف، وزارعه صح، وزارعه مزارعة. ما معنى زارعه مزارعة؟ يعني عامله بالمزارعة. تقول: فلان زارع فلان مزارعة. ما معنى زارعه؟ يعني عامله بالزرع، عامله بماذا؟ بالمزارعة التي هي المعاملة على الأرض. واضح؟ عامله بالمزارعة. وما هي المزارعة؟ والمزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. أظن الصورة واضحة الآن، وضحت لكم؟ إذن بينا بأن الاسم الزرع وجمعه زروع، وتقول زارعه مزارعة يعني عمله بالمزارعة، يعني زارع زيد بكرا مزارعة. ما معنى زارعه؟ عامله بالمزارعة. ما هي المزارعة؟ هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في الاصطلاح. وهذا المعنى اللغوي هو المعنى الاصطلاحي مع بعض الشروط. انظر لسان العرب في المجلد السادس في صاد 36، والمحكم في المجلد الأول في صاد 18 و500، والموسوعة الفقهية في المجلد 37 في صاد 49. هذا معنى المزارعة في اللغة، وهي نوع من أنواع المعاملات كالبيوع، ولهذا وضع المصنف رحمه الله تعالى، وهذا صنيع الفقهاء، تحت كتاب البيوع. لماذا؟ لأنها متعلقة بين الأول والثاني، زيد وعمر، بينهما معاملة فيها ربح وخسارة، أليس كذلك؟ قال المصنف يعني والمراد بها عند الفقهاء، المراد بها شرعا ما هو معنى المزارعة في الاصطلاح. نحن وضع لنا معنى المزارعة في اللغة، أليس كذلك؟ إذن المعنى اللغوي وضح لنا شيئا من المعنى الاصطلاحي، أليس كذلك؟ قال
إعطاء الأرض من يزرعوها على أن يكون له نصف ما يخرج منها أو نحوه.
نعم، يقول المصنف رحمه الله المراد بها، يعني المراد بالمزارعة إعطاء الأرض. إذن هناك رجل يملك أرض، أليس كذلك؟ لابد أن تكون ملكية موجودة له أو موكل. إذن إعطاء الأرض هذا أمر واضح، لمن يزرعها؟ إذن زيد من الناس يملك الأرض الفلانية، لكن هذا الزيد مسكين لا يعرف الزرع ولا يعرف كيف يزرع، ويحتاج إلى من هو خبير في هذه الأمور. فيقول عمرو، يأتي إلى زيد يقول له أنا ما شاء الله في هذه الأمور حدث ولا حرج، أستطيع أن أزرع وأعرف الزراعة ومتمرس. إذن يقول زيد أعطيك هذه الأرض. قال إعطاء الأرض لمن يزرعها، لا يعطيها كذا بدون فائدة، لأنه لم يستفيد لا هو ولا الآخر، أليس كذلك؟ وهذا يختلف عن الكراء وهو الإجارة، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال على أن يكون له نصف ما يخرج، أو طبعا ما يخرج منها يعني من الأرض أو نحو. انتبه، يكون له إما أن يشترط عليه، يقول له أنا سأعطيك هذه الأرض، الأرض كما تراها، أنت ستزرع صحيح؟ يقول نعم. ماذا ستزرع؟ يقول والله أنا أزرع مثلا كذا من النخل، وكذا من التمر، وكذا من العنب، وكذا من الفواكه، وإلى آخره. يقول إذن في نهاية السنة، لا شك أنه قد يكون في نهاية السنة إذا زرعك البقول مثلا، هذه ما شاء الله أشهر وتخرج، أليس كذلك؟ نقول عند الحصاد يقول صاحب المزرعة لصاحب الزرع، وهما يتفقان على هذا، يقول له أنت لك النصف وأنا لي النصف. ما معنى النصف؟ ليس نصف الأرض، لأن هذا سنبين لا يجوز، لك نصف ما خرج، بمعنى أنك لو بعت ب10,000 لك 5,000 ولي 5,000، 5,000 على جهدك وتعبك، و5,000 لماذا؟ على الأرض التي أنت أخذتها. إذن هذه هي المزارعة. أو يقول له مثلا أنا أخذ الثلث ولك الثلثان، أو العكس، المهم يتفقان على ما سيخرج، بأن لك كذا ولي كذا، هذا بعد الحصاد وبعد البيع. واضح إلى هنا؟ إلى هنا واضح؟ هنا واضح؟
زرع شجر معلم كالنخل،
شجر
معمل كالنخل مثلا، هل يجوز له ان ياخذ مثلا الارض بعد؟ طبعا لا ياخذ منها الا بعد، يعني أن تكمل، يعني يكون شرط بين الصحابة.
هذا لابد أن يتفق على الشرط قبل العقد. إذا اتفق هذا أمر آخر، وهذا سيأتي إن شاء الله سنوضحه. نعم. أقول واعلم، لأنه الآن سأوضح لكم مسألة مهمة. قد يقول قائل أنتم تقولون بأن المزارعة مشروعة كما سيأتي من كلام المصنف. أقول لا شك. سيقول ماذا تقولون في المخابرة، ماذا تقولون في المخابرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ أقول واعلم أن المزارعة والمخابرة متقاربان في المعنى، مزارعة ومخابرة متقاربان في ماذا؟ في المعنى. إلا أن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة، والحديث متفق عليه. وأنتم قلتم بأن المخابرة والمزارعة بمعنى، أليس كذلك؟ المخابرة والمزارعة بمعنى، فهنا نهي، كيف تأخذ بالجواز وتترك النهي؟ هل هذا يصلح؟ لا يصلح. أقول والمخابرة على وزن مفاعلة، مخابرة على وزن مفاعلة مأخوذة من الخبر، مأخوذة من الخبر بفتح الخاء، وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، وهي الأرض اللينة القابلة للزرع. تقول هذه أرض خبار، ما معنى خبار؟ أرض لينة صالحة للزرع. إلى هنا واضح؟ أو يعني المخابرة مأخوذة من ماذا؟ أو من الخبير، وهو من يحسن حرث الأرض، وهو من يحسن حرث الأرض. إلى هنا واضح؟ إذن المخابرة مفاعلة والمخابرة والمزارعة بمعنى، إلا أنه سيأتي توضيح هذه المسألة فأقول. وسبق أن المخابرة والمزارعة متقاربان في المعنى، يعني لأنه أنا أخشى أن أحدكم مثلا يقف على المخابرة ويقول المخابرة ما معناها، ثم يقف على الحديث المتفق عليه ويقول المخابرة المزارعة، ونحن أخذنا أن المخابرة أن المزارعة تجوز، والمخابرة والمزارعة بمعنى، كيف ذلك؟ فيقع في إشكال، فقد لا يقف على إيجاد جواب له، أليس كذلك؟ فأقول وإن كان هذا موجود في الكتب، لكن أقصد أنه قد يقف على الحديث فقط ولا يقف على كلام أهل العلم. وسبق أن المخابرة والمزارعة متقاربان في المعنى، وهما يعني المخابرة والمزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج، المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة، وهذا شرحته لكم، أليس كذلك؟ هذا هو معنى المزارعة. إذا المخابرة والمزارعة بمعنى، أليس كذلك؟ بمعنى واحد. إذا كيف نوفق بين هذا النهي وبين المزارعة؟ أقول قال جمهور الشافعية لكن في المزارعة، أرادوا أن يفرقوا بين المزارعة والمخابرة، الشافعية جمهور الشافعية رحمهم الله أرادوا أن يفرقوا بين المخابرة والمزارعة، قالوا قال جمهور الشافعية لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، قالوا البذر يكون من مالك الأرض، هذا في ماذا؟ في المزارعة. وفي المخابرة من العامل، قالوا هذا هو الفرق بين المخابرة والمزارعة، ولا هو المعنى واحد؟ قالوا إلا أن البذر يكون من من؟ من صاحب الأرض. هو الذي يدفع، هذه تسمى ماذا؟ مزارعة. المخابرة لابد أن يكون البذر من العامل الذي سيزرع، قالوا هذا نسميها مخابرة من العامل. أقول وهذا ليس بصحيح، لأنه لا يشترط في المزارعة أن يكون من مالك الأرض، المزارعة سواء كان البذر من مالك الأرض أو من العامل سيان، هذا الشرط لا بد له من دليل، أليس كذلك؟ لأن لو قلنا بهذا الشرط لن نجيز المزارعة إلا إذا كان البذر من من؟ من صاحب الأرض، وإلا أصبحت المعاملة في المزارعة لا تجوز. والصحيح أنه سيان، سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل، كلاهما مخابرة مزارعة لا فرق. أقول وهذا ليس بصحيح، لأنه لا يشترط في المزارعة أن يكون البذر من مالك الأرض. وقال بعض الشافعية وجماعة من أهل اللغة هما بمعنى، هما بمعنى يعني بمعنى واحد، أليس كذلك؟ لا فرق بين المخابرة والمزارعة من جهة إعطاء البذر أو عدم إعطاء البذر من العامل أو من صاحب الأرض سيئا. واللغة لا شك أن جماعة أهل اللغة هم أولى بالتقديم من غيره. إلى هنا واضح؟ ما معنى المخابرة إلى هنا؟ المخابرة والمزارعة بمعنى واحد. إذن بقي علينا كيف نوفق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة التي هي تأتي بمعنى المزارعة وعن جواز المزارعة. أقول والجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة وبين جوازها هنا وهي المزارعة، يعني المزارعة والمخابرة، بأن يقال هذا هو الجمع، إن المراد بالمخابرة هي مخابرة الجاهلية، وهي المحرمة. إذا المراد بالمخابرة ماذا؟ مخابرة الجاهلية وهي المحرمة. فهم صلي ركعتين، صلي ركعتين. أقول وبين صلي ركعتين معلوم؟ صلي ركعتين. أقول وبين عن المخابرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بأن يقال إن المراد بالمخابرة هي مخابرة الجاهلية وهي المحرمة. ما هي مخابرة الجاهلية التي بضدها ماذا؟ مخابرة المزارعة الجائزة. أقول فهم يكرون الأرض للزراعة كراء جاهليا، كراء جاهليا، بأن يكون لصاحب الأرض جانب من الزرع معين، بأن يكون لصاحب الأرض جانب من الزرع معين وللمزارع آخر، يعني الجانب الآخر. وهذه المخابرة مجهولة، أليس كذلك؟ بمعنى انتبه معي، يعني أنا أتي مع المزارع أقول للمزارع أنا أعلم أرضي، فأقول للمزارع أنت تزرع، يقول نعم. أقول بشرط، ما هو الشرط؟ أنت تأخذ النصف الذي على اليمين وأنا أخذ النصف المزرعة التي على اليسار، أنت تزرعها؟ تزرع جميع المزرعة، لكن النصف الذي على اليسار هو لي والنصف الذي على اليمين هو لك. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه جهالة، فيه غرض، لأن الذي على اليمين قد لا يخرج ويخرج الذي على اليسار فيتضرر من؟ المزارع، فتحصل المشاكل. أو العكس، المزارع يهتم بما كان له ولا يبالي بماذا؟ بما لزيد من الناس، يقول هذا سنفعل فيه يعني كما يقال، المهم نمضي. أما النصيب الذي لي لا، ما شاء الله يهتم به ويعتني به. ثم ما شاء الله في نهاية السنة مثلا أو في نهاية الحصاد المزارع ما شاء الله ثمار باع بالآلاف وذاك ما باع حتى بمئة. لماذا؟ جهالة. قد تكون هذه الأرض قابلة للزراعة، قد تكون تلك غير قابلة. فإما الخسارة مع بعض جميعا وإما الربح جميعا. هذا كان موجود عند الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة أي مخابرة الجاهلية وعن مزارعة الجاهلية، لأن الجهالة موجودة. أنا أعطيك جزء من الأرض وأنت تعطيني جزء من الأرض، هذه الأرض يخرج منها وتلك الأرض لا يخرج منها، هذا الذي نهى عنه الشارع. أما المزارعة التي هي بمعنى الشفعة والشراكة فهذه إما الربح جميعا وإما الخسارة جميعا، هذه لا محظور فيها، أليس كذلك؟ هذا هو الجمع، وهذا ما سيأتي في أحاديث المزارعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المخابرة بين بأن ذلك هو ما كان عليه الجاهلية. أقول وهذه المخابرة مجهولة لأنه لا يعلم عاقبة الأمر. هل أحد يستطيع أن يعلم عاقبة الأمر؟ يقول والله الزراعة التي على اليمين ما شاء الله ستخرج كذا، ما يعلم، أليس كذلك؟ لا يعلم عاقبة الأمر، فربما صلح هذا وتلف الآخر، فمنع من أجل جهالته. يعني المنع من أي مكان جاء؟ لأنه غرر، والغرر من البيوع المحرمة. أول ما تكلمنا عن البيوع المحرمة ما ذكرنا الغرر؟ تذكر هذا يرحمك الله. إذن هو من هذه الجهة ممنوع، واضح لكم؟ فمنع من أجل جهالته وخطره، والمخابرة الصحيحة أي المزارعة أن يكون لصاحب الأرض أو المزارع جزء معلوم مشاع بينهما، جزء معلوم، نحن نزرع هذه الأرض أو نزرع نصف هذه الأرض أنا وأنت نشترك فيها، واضح؟ نزرع جميع الأرض، المهم نشترك في مكان واحد، لا تأخذ أنت جزء وأنا جزء، لا، كلنا يشترك في هذه الأرض، أنت بعملك وأنا بأرضي، إن ربحنا ربحنا وإن خسرنا خسرنا، لأن هذه تجارة، إما نربح وإما نخسر. مشاع بينهما قلنا، أو يكون لصاحب الأرض أو المزارع جزء معلوم مشاع بينهما ليشترك في الغن والغرب، يعني يشترك في المغنم أو يشترك في المغرم، واضح؟ المغنم إما أن يربح جميعا وإما أن يغرم جميعا، في قلنا يشترك في الغنم والغرب ويسلم من الجهالة، ويسلم من الجهالة. وستأتي الإشارة إلى هذا من قول المصنف في قوله ما لا يجوز في المزارعة، هذا سيأتي إن شاء الله فيما لا يجوز في المزارعة. كذا ذكروا نعطيكم المراجع. نعم أقول وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في قول المصنف ما لا يجوز المزارعة أو ما لا يجوز في المزارعة. انظر شرح مسلم للنووي، انظر شرح مسلم الإمام النووي في المجلد العاشر في صاد 75 و200 وتوضيح الأحكام للبسام في المجلد الثالث في 65 و400 والعدة للصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام في المجلد الرابع في صاد 66 في المجلد الرابع في صاد 66. نعم
مشروعيتها
النافعة. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى مشروعيتها، يعني مشروعية المزارعة. نحن بينا لكم الآن الفرق بين المخابرة والمزارعة وهما بمعنى، ثم بينا المخابرة التي هي منهي عنها، والمزارعة التي جاء الشرع بجوازها. ما هو الدليل على شرعية وجواز المخابرة المزارعة التي هي المخابرة؟ قال: أقول قبل أن نخوض سأبين لكم من قال بجوازها. أقول: القول بجوازها ومشروعيتها، القول بجوازها ومشروعيتها هو مذهب المالكية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وعليه الفتوى عند الحنفية، وعليه الفتوى عند الحنفية. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال بالمنع، ولكن خالفه أصحابه كما بينا كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، أما من وافقه من أصحابه زفر. واضح؟ وممن قال بالجواز سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المنذر وهو من الشافعية رحمهم الله وغيرهم. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 37 في صاد 50. إذن القول بجواز المزارعة هو مذهب الجمهور، مذهب طائفة من أهل العلم. قال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.
انتبه. يقول: الدليل على جواز المزارعة وعلى مشروعيتها ما هو؟ قال: عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أخبره. من الذي أخبر؟ يعني عبد الله أخبر نافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بماذا؟ بشطر، والمراد بالشطر هنا النصف، بشطر، وإن كان الشطر يأتي بمعنى النحو. واضح؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني نحو المسجد الحرام ليس نصف. واضح؟ فالمراد بالشطر هنا النصف. فهنا قال أن النبي قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، بشطر ما يخرج منها النصف. لماذا؟ لأن المهاجرين هل هم أهل زرع؟ لا، ليسوا بأهل زرع، وإنما أهل خيبر هم الذين أهل الزرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض لنا وأنتم تزرعوا، والنصف لنا والنصف لكم. هل هذه هي المزارعة؟ هذه هي المزارعة بعينها، أليس كذلك؟ هذه هي المزارعة بعينها. فدل هذا الحديث على أن المزارعة مشروعة، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، أي مخابرة الجاهلية. أما المزارعة فهي مشروعة، وهي التي كان عليها السلف رضوان الله عليهم من الصحابة، فكانوا يرون جواز المزارعة، بل بعضهم نقل إجماع الصحابة، إلا ما جاء عن ابن عباس فإنه نقل عنه بأنه يقول بعدم الجواز، ونقل أنه يقول بالجواز، يعني له قوله. نعم.
وقال البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع.
يقول: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على ماذا؟ على الثلث والربع. إذن هذا دليل أنهم كانوا في المدينة يتعاملون بماذا؟ بالمزارعة، ولم ينكر عليهم المنكر. فهذا دليل واضح على أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون بهذه المعاملة وليست بمنكرة. إذن التوفيق بينها وبين المخابرة ما مر، واضح؟ لأن السلف تعاملوا بهذه المعاملة، ولو كانت محرمة لأنكر بعضهم على بعض، ولو وجد الإنكار لنقل، لأن هذا مما تدعو الدواعي لنقله. فلما لم ينقل علمنا بأنه لا خلاف بينهم. قال:
وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن خيرين.
يقول وزارع، ما زال كلام للإمام البخاري، علي رضي الله عنه وسعد بن مالك عبد الله بن مسعود وهؤلاء كلهم رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. إذن طائفة كبيرة من السلف تعاملوا بماذا؟ بالمزارعة. هذا دليل واضح على جوازها وأنها مشروعة وليست بمنكرة على شروط ستأتي إن شاء الله تبين متى تكون المزارعة جائزة ومتى لا تكون جائزة.
اقرأ. ممن تكون المؤنة؟
نعم، ممن تكون المؤنة يعني البذر ممن، ولا الأمور الأخرى ممن تكون؟ هل يشترط كما قال بعضهم بأن البذر يكون من صاحب الأرض كما قال جمهور الشافعية؟ لا، ليس كذلك. قال:
ولا بأس بأن تكون المؤنة على رب الأرض أو العامل أو عليهما.
نعم، لا بأس أن تكون المؤنة إما على رب الأرض أو العامل الذي يعمل أو عليهما جميعا. يقول أنا أدفع النصف وأنت تدفع النصف، أليس كذلك؟ كل هذا جائز لا محظور فيه، لأنه لو كان منهي عنه لجاء دليل بالمنع، فلما لم يأتي دليل علمنا أنه على الأصل من الجواز، أليس كذلك؟ قال:
قال البخاري: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشط، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
وعامل عمر الناس رضي الله عنه على إن جاء عمر بالبذر من عندي فله كذا. يقول: إن جئتنا بالبذر إذن أنا لي نصف الثمر، واضح؟ وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، يعني أنا لي مثلا الثلث ولكم الثلثان، واضح إلى هنا؟ إذن هذا حسب الاتفاق بين العامل وبين صاحب الأرض، عرفتم؟ فلا بأس أن يكون البذر من هذا أو من ذاك على حسب الاتفاق الذي يكون بين الاثنين، إلى هنا واضح؟ قال:
قال وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض أحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري.
قال: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. إذن هذا نفس ما ذكرنا من أنه لا بأس الأرض تكون لأحدهما، ينفق الأول جزء من البذور وينفق الثاني جزء من البذور، فما خرج فهو بينهما على حسب الاتفاق الذي حصل بينهما. قال: ورأى ذلك الزهري وأنه لا بأس به، وأنه لا بأس به. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتمم ما يتعلق بالمزارعة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال. لا إله إلا الله. أحد لديه سؤال؟ إذا وضع لكم باب الرباط الحمد لله واضح، حاول الواحد يردد هذه القواعد بإذن الله ترسخ.
بالنسبة للعرايا، إذا واحد عنده نقود ورأى النخل مثل صرحة له، يعني يعني
كيف الصورة؟
يعني واحد عنده ما عنده نخل مثلا أراد أن يرصد رطب له أن يشتري يعني
لا ما يشتري مع على النخل يشتري مع على الأرض نعم لأنه موجود على الأرض وهذا محال أنه يكون على النخل ولا يقطع يقول له اقطع حتى أشتري نوزة واضح ما يمنع أي نعم وعنده نقود يريد أن يشتري رطب بينا هذه الصورة بيع الثمر قبل أن ينضج لا إذا نضج يجوز لا شك لكن بشروط أيضا أن يعرف هذا الذي مضى بينا في إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه تذكر هذه المسألة بالتفصيل تقول ما حكم أن يقول الرجل للمزارع أنا أعطيك أرضي تزرعها إلى وقت الحصاد ولي نسبة معينة من ناتجها بعد الحصاد وهذه النسبة محددة ولا تتغير بالربح والخسارة وهو ما يسمى عند العامة بتضمين الأرض إن قصدت بأن النسبة محددة بمعنى أن له النصف مثلا من الثمر والآخر له النصف الآخر من الثمر هذه هي المزارعة التي نحن بصددها هذه هي المزارعة التي نحن بصددها فهذا يجوز على هذه الصفة التي ذكرت بمعنى أنه يقول صاحب الأرض للمزارع أنا لي مثلا من الثمر تعطيني مثلا الثلث والباقي هو لك نضجت هذه الثمار وخرجت وطفت أخذ هو الثلث والآخر أخذ ما بقي يتصرف الأول في ما خرج له ويتصرف الثاني فيما خرج له وهذه هي المزارعة واضح التي لا محظورة فيها تقول نسمع الآن كثيرا عن بيع الرخص فهل هذا جائز وهل يدخل في باب الربا بيع الرخص هذا إن عنت بالرخصة أن الرخصة تختلف عن الكفالة فإن عنت بالرخصة الرخصة لها شروط بمعنى أن هذه الرخصة وضعت مثلا هذه البلدة شروط معينة بأن يكون صاحب الرخصة كذا ويشترك مع العامل في كذا الربح كذا الخسارة كذا إذا كانت هذه الشروط المعاملة جائزة أما البيع فإن كانوا يجوزون البيع بأن تنقل الملكية مثلا من هذا إلى ذاك فهذا بيع منفعة فإن جوزوا هذا فهو على الأصل من الإباحة أما إن كان من ضمن الشروط أن صاحب الرخصة لا يجوز له أن يبيع فإن المسلمين على شروطهم إن المسلمين على شروطهم تقول النسبة التي يأخذها صاحب الأرض هي نسبة محددة من ثمن بيع الثمر نسبة محددة من ثمن بيع الثمر لا فرق سواء كان هذا المبلغ يعني مثلا باع هذا الرجل بعشرة آلاف وقال أنا لي مثلا النصف أنت لك خمسة وأنا لي خمسة أو قبل أن يبيع أخذ نصف الثمر وذاك أخذ نصف الثمر الحكم واحد ولا فرق
يعني مبلغ معين
من
المقطوع كل شهر 2000 هذه الصورة يعني امرأة لديها إجازة صيدلة مثلا هي صيدلانية ومجازة للدولة ولكن هي لا تعمل بهذه الفرصة ويأتي آخر ويأخذ الإجازة ويفتح صيدلية باسمها
يأخذ المنفعة أي
نعم.
باسمها
نعم. وهي تأخذ مقابل هذا الشيء 2000 درهم مثلا مبلغ مقطوع شهرين
وهل هذا أجازوه في الشروط؟ هي. نرجع ننظر إذا كانت اتفقت معهم على أن الرخصة هي التي تعمل بها ولا تؤجرها الصورة تبقى كما هي المسلمون على شروط إن كانت لا من الأمور التي نجيزها مثلا أن تؤجر لشخص، فهذا لا شك أنه إذا كانت ممن يعني الرخصة كانت فيها الشروط أنها تجوز أن تؤجر رخصة، الآن أصبح التأجير منفعة، هي سؤالها عن البيع، أنت سؤالك عن تأجير الرخصة.
تأجير الشهادة مثلا، مش رخصة، لا رخصة مهنية، رخصة من البلدية مثلا، أنا عندي شهادة من أنا صيدلي، الحين درست الجامعية كصيدلاني،
نعم،
ولا أريد أن أعمل بهذه المهنة مثلا، وأنا ما أفتح صيدلية، يأتي مثلا الشيخ إبراهيم يقول أنا أريد أن أفتح صيدلية ولكن تعطيني شهادتك على أساس أستطيع فتح صيدلية.
هي الفتح. هم يجيزوا هذا؟ أنت ما تعمل؟
صيدلاني ما عمل مؤسسة قد عمل
الحكومة
مثلا.
ومن الذي يعمل في الصيدلية؟ رجل يعني
ممكن يكون هو يشوف صيدلية غير مرخص، يعني هنا في ترخيص،
ايوه هذا غير مرخص يخشى منه، يعني يضر اكثر مما ينفع. لا اذا كان فيه مفسدة لا شك، لاننا نجد بعض الناس يصابه ما يصابه من بسبب الصيدلان، فلا شك ان هذه كما قلت لا شك انه يرجع اذا كان غير مرخص لانه خالف فيخشى، لانهم ما وضعوا هذا الا بعض اختبار بعد اختبار، فيخشى أن يأتي واحد لا يفهم فيفتي الناس بجهل، كما نجد من بعض الناس ما شاء الله الفتاوى حدث ولا حرج، يفتي بكذا ويوقع الناس في إشكالات، فيخشى هذا ما شاء الله الصيدلان يجلس ويفتي الناس ويقول خذ هذا الدواء، ثم بعد فترة يقال فلان رحمه الله. نعم. لا إذا كانت المسألة مسألة والله أنا أعطيك هذه الأرض ليست إيجار، انتبه، إذا كان كراء يجوز، كأنك تقول أنا أؤجر لك الأرض 2000 درهم وأنت افعل ما تشاء، هذا جائز، هذا يعتبر كراء إيجارة. صورة ثانية يقول ليست إيجار، أنا شريك معك لكن تعطيني 2000 درهم، ربحت خسرت أنا ما غير النسبة، أقول لا شك أن هذا محرم. وضحت الصورة؟ هذا هو التفصيل، انتهى الوقت. هذه الأسئلة إن شاء الله تركوها يوم الأحد لأنها متعلقة بما يتعلق بكتاب الجهاد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي ودخلنا في باب المزارعة، وبينا تعريف المزارعة في اللغة وفي الاصطلاح، وكذلك بين المصنف رحمه الله تعالى مشروعية هذه المزارعة، وكذلك تكلم رحمه الله على مسألة